أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي وقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لما يتحقق به التسليم، سواء في باب إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال. في إجارة الأعيان قلنا بأنه لا يكون تسليم المنفعة إلا من خلال تسليم العمل كما تحقق. ويقع الكلام بالنسبة لتسليم إجارة الأعمال، حيث أن المادة قدس له قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لو كان الأثر والنتيجة تحصل بمجرد إنجاز العمل، وذلك من قبيل الصوم الاستجاري، الحج الاستجاري والنيابي مثلا في الرين، أو الصلاة الاستجارية في ذلك، حيث أنه في المقام لا يشترط أزيد من أن يحقق الأجير، أن يحقق ذلك العمل وأن ينجز ذلك العمل، وأزيد منه حينئذ أمر آخر غير معتبر في المقام. ففي مثل ذلك ليس بعد إنجاز العمل أمر آخر حتى نقول أن حق مطالبة واستحقاق الأجير المطالبة بأجرة مسماه تكون مرهونة حينئذ بذلك الأمر الآخر. لا، كل ما هو مطلوب من الأجير الإتيان حينئذ بالعمل الكذائي من قبيل مثلا الصلاة، من قبيل الصوم، من قبيل الحج النيابي مثلا في البيت، وقد أتى بحسب الفرض، فما عليه حينئذ قد أداه، ويكون له حق مطالبة الطرف الآخر بدفع الأجرة المسماة، وليس لذلك الآخر المماطلة، يحرم عليه المماطلة ويجب عليه المبادرة إلى دفع مال الأجير في ذمته من الأجرة المسماة في الأعمال. أذن هذا حينئذ لا يشترط فيه. مش انه بيروح يصلي وبيجي بده يهدي مثلا لظرفه وبيعطيه، لا، غايه ما يمكن ان يطلب بالنسبه للاجير فيما لو كان المستاجر عليه من قبيل ذلك هو ان ياتي مثل ذلك العمل في البلد. لكن هنا علق السيد الاستاذ دام ظله، علق بتعليق، وحاصل هذا التعليق أنه كأن لازم كلام المعتين أنه إذا لم يأتي بتمام العمل سوف لا يكون له الحق بالنسبة للأجرة المسماة في العمل، وهذا لا ينبغي إذن الالتزام به، بل لو جاء ببعض العمل وأنجز بعض العمل كان له الأجرة المسماة بالنسبة للمقدار الذي أنجزه من ذلك العمل فيها، وليس حينئذ حق المطالبة بالأجرة المسماة بالنسبة لهذا البعض الذي أنجزه يكون مرهونا بإنجاز تمام العمل وبالإتيان بتمام العمل فيها. هذا ما أفاده السيد الأستاذ في تعليقته وشرحه على المتن، إلا أن هذا الكلام قابل للتأمل. وحاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، وهي أن هذه الأعمال على شقين وعلى نحوين. تارة يكون قد أتى بالمتعلق بحيث أثره عند المستأجر في البيت، وأخرى لا يكون قد أتى بشيء متعلق. مثلا لو حمل حاله ومشي على الحج، وصل للحج في البيت، فلنفترض أتى بالعمرة عمرة التمتع وليوم الثامن ذي الحجة، فلنفترض وقت اللي بده يطلع عرفة حمل حاله وبطل وفل، واضح مثل الفرضية. فرضية أخرى وهي فرضية ما لو مثلا صام صوم استجاري عن ذلك الشخص من الصبح لقبل المغرب بمثلا نصف ساعة، مش رح نحكي بلحظة، لقبل المغرب بنصف ساعتين وأم آخر. هاي فرضية أخرى. فرضية ثالثة في البيت وهي فرضية ما لو مثلا كان عليه صلاة سنة أو صلاة شهر أم صلى 15. واضح. فهنا فرق ما بين الصورتين الأولى والثانية وهذه الصورة والفرضية الثالثة. ليه؟ لأنه على الفرضية والصورتين الأولى والثانية من الواضح أنه ما عمل شيء. يعني حتى عمرة التمتع ما عمل شيء، بده يرجع ذاك اللي استنيب عنه، عن المستأجر بده يرجع حينئذ يستنيب شخص يأتي به عمرة التمتع فيها حينئذ، وحج تمتع فيها، لما أتى به حينئذ لم يحقق أي شيء ولم يحقق الأثر المطلوب والمرغوب والمرجو من خلال هذا العمل الاستجاري، لا كل ولا بعض، حتى عمرة التمتع ما حقق فيها الحين. فهنا ما حقق. أيضا اللي صام من الصبح لقبل المغرب بنصف ساعة ما عمل شيء بالنسبة للمنوب عنه في الحين. صومه كلا صوم في عمل. فهنا في هذين الفرضين وفي هاتين الصورتين في البين لا شك ولا إشكال أنه سوف لا يستحق شيء من الأجر. ليه؟ لأنه لم ينجز لا تمام العمل ولا بعض العمل. ليش؟ لأنه مش بنجي بنقول له أنت مثلا كان عليك خلينا نفترض 30 يوم صيام، هلا بقي عليك مثلا خلينا نفترض 29 يوم ونصف ساعة فيها، لا معنى له، بل عليك بعد 30 يوم صيام بلا شك. ما أتى به كلا إتيان في قلبه. أو نقول أنت كان عليك عمر التمتع وحج تمتع، هلا بس لي عليك حج التمتع عمر التمتع، لا ليس الأمر كذلك. ففي مثل هذه الفرضية حيث لا يثبت للمستأجر، حيث العفو لا يثبت للأجير شيء في ذمة المستأجر من جهة أنه لم يحقق حينئذ الأثر لا كلا لا كلا ولا بعضا في أبه، لا كلا من الواضح أنه لم يأتي بتمام العمل المستأجر عليه، بده يصوم 30 يوم أو أم صام يوم إلا نصف ساعة في أبه، ولا بعضا حتى اليوم الواحد ما حقق صومه ولم يحقق، يعني لم يحقق شيء من الأثر في أبه. لا شك ولا إشكال في مثل هذه الفرضية سوف لا يكون للأجير الحق المطالبة بأجرة ما مضى حينئذ من عمل في البيت، لأنه أصلا ما حقق له شيء ولم يأتي بما يمكن أن يكون هو الأثر المرجو والمطلوب حينئذ من هذا العمل الاستجاري في البيت. هيدل بهالفرضية. نعم، لو كنا نحن الفرضية الثالثة وهي فرضية الصلاة، عليه 30 يوم مثلا صلاة في البيت، صلى 15 يوم، تشكل المقدار اللي مضى له أثره في البيت، وحاصل ذلك أنه بعد ذلك المنوب عنه مش بعد مطالب 30 يوم، إنه مطالب ب 15 يوم، هذيك 15 قاضوا خلصوا إلى آخر. في مثل هذه الصورة لا بأس حينئذ، حيث أنجز الأجير بعض المطلوب حينئذ منه في البيت، وأثر أثره المطلوب والمرجو في المقام، لا شك ولا إشكال أنه يثبت له الحق بالنسبة لهذا البعض فيه. فإن كان القاعدة على أنه هذا المقدار الذي تم تسليمه له حينئذ أن يطالب به الآن كان له حق، وإلا فالمتبع حينئذ ما هو عند العرف أنه أنا ما بسلمك الأجرة إلا إذا تممت العمل، عند المسألة بالعكس في يومنا هذا قبل ما ينجز شيء من العمل بيعطيه الأجرة، وبعد ذلك هو بيصير حينئذ إلى أن يأتي حينئذ بذلك العمل، وإلا لا، الأمر حينئذ كما أشرنا إليه في المقام. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون العمل المستأجر عليه يحتاج إلى بذل مال أو أنه لا يحتاج إلى بذل مال. وإذا ما كان محتاجا إلى بذل مال كان الأجير معسرا في المقام أولى، هذه بتصير وظيفة في الأجير استأجر لحج النيابي، وقلنا بأنه لا يجب مثلا أنه يعطي الأجرة إلا بعد أن ينجز العمل، قبل ما ينجز العمل مش واجب لا يعطي الأجرة، وكان معسرا في المقام هذه صارت وظيفة حينئذ الأجير، انه يروح يستقرض مصاري ويروح يؤدي المناسك والى اخره، بعد ان ينجز العمل له حق المطالبه باجره المسماه بالنسبه اليه المستاجرين في البين بعد انجاز العمل، واما قبل انجاز العمل لا. اللهم الا ان يكون هنالك شرط فيتبع ذلك الشرط، او لا، العرف قائم على نقطه اخرى وهو ان التسليم للاجره يكون حينئذ اسبق من الانجاز العمل والاتيان بالعمل كما هو المتعارف في البين، ولو بقرينه اعساره وعدم يساره في البين، لانه في صوره الاعسار من انه الحج عباده بدنيه وماليه حينئذ في البين، من بده يبذل له نفقه الذهاب والاياب والاكل والشرب هناك، لا سيما اذا كان معسرا هنا. لا يجب على المستاجر ان يبذل له بعض الاجره في البين، بل ليس له ان بل له ان لا يبذل شيئا من الاجره الا بعد ان ينجز تمام العمل في البين، وياتي حينئذ بهذا الحج يروح ويصطاد وابدوش فايد مثلا فرطوط. اذا حاصل ما يرتبط بالنسبه لهذا الشيء، الخلاص ان بما اتى به اذا انجز تمام العمل، ومعنى انجز تمام العمل يعني انه اتى بتمام الاثر المطلوب، لانه شو الاثر المطلوب من صوم استجاري، من صلاه استجاريه، من حج استجاري في البيت، ان يسقط حينئذ هذا الحج او ذاك الصوم أو تلك الصلاه عن ذلك المنوب عنه في البيت. هذا ان تحقق الاثر كله كان له حق المطالبه بتمام الأجر في البين، وتحرم المماطلة على المستأجرين في البين. وإن لا أتى حينئذ ببعض، يعني حقق بعض الأثر مو تمام الأثر في البين، هم أيضا له حق المطالبة بالنسبة لذلك البعض، يعني حيث أنه بيكون في عنا تبعيض بالنسبة للأجر المسمات بمقدار ما أتى من العمل المستأجري عليه في البين إذا حقق ذلك البعض. وإذا وين بيتم لمثل الصب لي، يعني مش يعني لا يكون فعلا ارتباطيا، يعني مثل الصوم من الصبح الى الغروب، بحيث لو صام خلينا نفترض 13 ساعه وترك له ربع ساعه او نصف ساعه في البين صومه كلا صوم فيها، لا، بحيث انه يتحقق بعض الاثر نتيجه ان هذا العمل عمل تكراري ومرتب حينئذ على الايام التي فاتت على هذا المنوب عنه في البين، ففي مثل ذلك لا شك ولا اشكال انه يثبت له بعض حينئذ الأجرة في البين، وله حق المطالبة إلا إذا كان المنصرف عند العرف شيء آخر، إما وإلا، إما الأولى وهي أنه لا ما بيعطي شيء من الأجرة إلا بعد إنجاز تمام العمل، أما قبل إنجاز تمام العمل ما بيعطي شيء من الأجرة، أو لا أن يكون المنصرف عند العرف كيومنا هذا بيروح بياخذ ال 200 دولار شو اسمه الأجرة قبل أن يأتي بالعمل، مثل ما هو المتعارف مثلا أن يعمل فيه، فيعمل إذن على وفق المتعارف والمتصرف عند العرف فيه. هذا ما يرتبط بالصورة الأولى. الصورة الثانية اللي هي نظير الصورة الأولى، وهو أن يكون العمل المستأجر عليه والمملك بالإجارة عبارة عن عمل له أثر وله منفعة في البين، تلك المنفعة والأثر يصب في مال المستأجرين في البين. من قبيل أي شيء؟ من قبيل حفر بئر في ماله في البين، أو من قبيل مثلا بناء حائط مثلا في داره، أو حراسة أرضه فلاحتها تهذيب وتطعيم وتقليم مثلا الأشجار اللي عنده وسقيها وريها ومدشوه إلى آخره. هنا هل حينئذ حق المطالبة بالأجرة متوقف على إنجاز العمل فقط أو لا، بعد إنجاز العمل مطلوب شيء آخر؟ نقول أيضا هذه الصورة الثانية كالصورة الأولى، لا يشترط أزيد من إنجاز العمل، يعني بمعنى أنه بعد أن حرث الأرض، بعد مثلا أن طعم وقلم الأشجار أو سقى الأرض أو أنه رش مثلا المبيدات للأشجار أو حفر البئر مثلا في أرضه أو قام بمثل هذه الأشياء المستأجر عليها في البئر، مش مطالب من الأجير شيء آخر، يعني أنه بيجي مثلا بيحفر البئر وبيجي بيقدم لي بيقول يلا خذ الدم، ما في عندنا شيء آخر أزيد من إنجاز العمل. يعني بعبارة أخرى لا نريد أن نقول أن إنجاز العمل هو بمثابة التسليم حينئذ لذلك العمل، لا، الإنجاز شيء والتسليم شيء آخر، بس ليس مطلوبا وليس مطالبا. الأجير بأزيد من إنجاز العمل في البين في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية هو صب منفعة العمل في مال ذلك الغير، وقد فعل فيستحق حينئذ الأجرة المسمات بمجرد إنجاز ذلك العمل، ولا حينئذ يتوقف على شيء آخر. هذا إذا كان الأمر كذلك ولم يكن هناك انصراف بحسب العرف أو الشرع، يتبع يعمل حينئذ على ضوء الشرط من تقديم حينئذ الأجرة على ذلك أو لا، تأخير الأجرة لما بعد حينئذ ذلك في البيان، يعني لما بعد إنجاز هذا حاصل الصورة الثانية. هودي الصورتين ما فيش، إنما الكلام يقع في الصورة الثالثة، وهي صورة ما لو كان حينئذ مطالبا بصب منفعة العمل في مال الغير، وكان هذا المال قابل لشو للنقل، وكان عند الأجير بمثابة الأمانة والمالكية في المال، يعني مثل شو، مثل أعطاه أرض الثوب من أجل أن يخيطه مثلا سبيل الفرد، أو أعطى الثوب للقصار من أجل أن ينظفه، وهكذا أعطاه قطعة الفضة أو الذهب من أجل أن يصوغها مثلا بصيغة سيارة كذا، وأعطاه الأوراق لينسخها أو اللوحة ليرسم عليه، ومثل هذه الأشياء التي تتأثر، بحيث يكون لدينا عمل لهذا العمل منفعة وأثر، تصب هذه المنفعة في مال الغير المنقول الذي هو عند الأجير فيها. فأي متى يستحق الأجير المطالبة بالأجرة المسمات من المستأجر؟ هل بمجرد إنجاز العمل، رسم الصورة أو صياغة مثلا قطعة الذهب والفضة أو خياطة الثوب، أو أنه لا، بل يشترط علاوة على ذلك أن يسلم حينئذ تلك القطعة المصاغة أو ذلك الثوب المخاط وإلى آخره، أن يسلمه إلى المستأجر فيها. هنا حينئذ يوجد مسلكان ويوجد اتجاهان فيها. المسلك الأول الذي ذهب إليه المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، وتابعه على ذلك صاحب الجواهر، وأيضا قواه الماتن قدس أسرارهم جميعا، إلى أن الأجير يستحق المطالبة، له حق المطالبة بالأجرة المسمات بمجرد إنجاز العمل وصب منفعة عمله في مال الغير، سواء سلم حينئذ ذلك العمل للغير أو لم يسلمه فيه، سواء سلم حينئذ هذه القطعة للمستأجر أو لم يسلمها، حينئذ يستحق تلك الأجرة بلا أي إشكال فيها. هذا اللي ذهب إليه الماتن قدس سره، تبعا لصاحب الجواهر، تبعا للمحقق رحمة الله عليه في الشرع. وفي قبال ذلك هنالك مسلك آخر ذهب إليه العلامة قدس سره في بعض كتبه ومصنفاته، وقواه نير زنائين رحمة الله عليه، وأيضا قواه السيلفوي وجملة من المتأخرين كما سوف نقف على ذلك، ذهبوا إلى أنه لا، ليس للأجير حق المطالبة بالأجرة المسمات إلا بعد تسليم العين إلى المستأجر، يعني العين من الثوب مع الخياطة، قطعة الذهب مع صياغاتها، وهكذا اللوحة مع الرسم، أو الأوراق مع ما نسخ حينئذ في تلك الأوراق في البنك، وهكذا حينئذ من هذه الصور. هذا حينئذ ذهب إليه الميرزة تبعا للعلامة قدس سره، ووافقه على ذلك السيد الخوئي وجملة من المتأخرين، منهم السيد الأستاذ. هذا القول الآخر، الاتجاه الآخر. ما يصلح لأن يكون دليلا للقول الآخر يمكن أن يتلخص بجملة ثلاث أربع أدلة كما سوف نعرف. الدليل الأول، دليل الأول، فواضح وين محل ومصب النزاع والخلاف، فيما لو كان هنالك منفعة للعمل تصب هذه المنفعة في مال الغير وكان ذلك المال منقولا، وكان بيد الأجير أمانة مالكية لحتى مثل مثلا أعطاه الأوراق لينسخها، أو أعطاه اللوحة ليرسم عليها، أو أعطاه قطعة الذهب ليصوغها، وهكذا قطعة القماش ليخيطها في البحر. فصب منفعة العمل. هنا السيد الخوئي تبعا للميرزا تبعا للعلامة قالوا بأنه لا يحق وليس للأجير حق المطالبة بأجرة المسمات إلا بعد تسليم تلك العين بالهيئة الجديدة إلى المستأجر. أما الماتن تبعا لصاحب الجواهر تبعا للمحقق في الشرائع قالوا لا، أنه يستحق حينئذ الأجرة، ويا له حق المطالبة بالأجرة بمجرد إنجاز العمل، وأنه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثانية. بالصورة الثانية بمجرد أن أنجز العمل وصب منفعة عمله في مال المستأجر بأن حفر البئر أو بنى الحائط في مال المستأجر في البئر، هذا حينئذ استحق تلك الأجرة وله حق المطالبة بالأجرة المسمات بالنسبة للمستأجر. كذلك الحال هنا، بفارق أنه هذا مال منقول وهذا مال غير منقول، هذا ما بيقدم ولا بيأخر فيما هو الميزان والضبط، بأنه منفعة هذا العمل قد صبها في مال المستأجر فيستحق الأجرة وله حق المطالبة حينئذ بها من المستأجر في البيع. أما أنه التسليم وعدم التسليم هذا مطلب آخر ما له رابط ما نحن فيه. الأدلة التي يستدل بها للميرزا للسيد الخوئي وللعلامة تتلخص بهذه الأدلة. أولا أنه في المقام، يعني نحن بحسب الحقيقة عندنا مالان وعندنا في الإذن ملكان في المال الأول اللي هي نفس قطعة القماش، المال الثاني اللي هي هذه المخيطية، هيدا خياطة الثوب، هذه المخيطية التي هي نحو صفة حينئذ ثبتت بالنسبة لتلك العين فيه. هذه المخيطية في البين التي هي جملة أنه غيرت أنه مرة بيكون جوهر اللي هو نفس قطعة القماش، وأخرى بيكون عرض اللي هي حينئذ صفة المخيطية، بس كونه ذاك جوهر وهذا عرض ما بيقدم ولا بيأخر فيما يكون مملوكا وفيما له المالية فيه. طيب إذا هذه المخيطية كانت لها، أو هذه المصوغية بالنسبة لقطعة الذهب، أو هذه الرسمة التي نقشها مثلا على تلك الروح اللوحة، أو تلك حينئذ الكتابات التي أثبتها في هذه الأوراق وضعها في هذه الأوراق في الأخير، هذه حينئذ من جملة الأموال التي لها ملكيتها ومالها المستقل في صفة عرضية هي صفة المخيطية حينئذ في الأخير. هذه الصفة في المقام أيمتى حينئذ يستحق المستأجر، عفوا الأجير، الأجرة المسماة، وبالتالي يكون له حق مطالبة المستأجر بالأجرة؟ هذه إنما تكون بعد تسليمها إلى المستأجر في البحر، يعني بمجرد صفة المخيطية بالنسبة إلى الثوب ما بكفي في المقام. لا، لأن كما أن للثوب وجود وتشخص، أيضا لصفة المخيطية وجود وتشخص، غاية أن ذاك وجود للجوهر وهذا وجود للعرض فيه. حتى يكون للأجير حق المطالبة بالأجرة المسمات لابد وأن يسلم منفعة العمل بالنسبة له المستأجر في البيت، مثل إجارة الأعيان في البيت. بإجارة الأعيان أي متى حينئذ يحق لي المؤجر أن يطالب بالأجرة المسماة فيها؟ يحق له الحق بعد تسليم العين حتى ينتفع المستأجر بتلك العين فيها. قبل تسليم العين ليس بوسع المستأجر أن ينتفع بتلك العين، كذلك الحال في المقام. قبل تسليم العين ليس بوسع المستأجر أن ينتفع حينئذ بمنفعة المخيطية بالنسبة للثوب فيها. ومجرد صب منفعة العمل بالنسبة للثوب لا يصدق عليه حينئذ التسليم فيها. لابد من التسليم، والتسليم ليس بمجرد صب منفعة العمل بالثوب، وإنما التسليم إنه هذه الصفة المخيطية، هذه الصفة العرضية الكائنة بالنسبة للثوب تجي أنت بتسلمها بالنسبة للمستأجر. ساعتها تستحق الأجرة المسماة ويكون لك حق المطالبة حينئذ من تلك الأجرة، وأما قبل ذلك لا يكون لك حق. ليه؟ لأنه لو أنت أنجزت العمل وما سلمت حينئذ نتيجة العمل اللي هو صفة المخيطية الكائنة في الثوب والقائمة في الثوب قيام العرض في محله في البيت، واضح، رحت بدك تسلم حينئذ الأجرة المسماة، فهنا لا شك ولا إشكال أنه ما تم تسليم وتسلم. أنت عم تستلم الأجرة المسماة وعم تطالب بالأجرة المسماة في حين أن منفعة عملك ما سلمتها بالنسبة للمستأجرين فيها. فحتى صح ويكون لك حق المطالبة بالأجرة المسماة لابد وأن تسلم منفعة عملك، وتسليم منفعة العمل لا تكون بمجرد صب منفعة ذلك العمل بالعين وإنجاز ذلك العمل فيها، بل لابد علاوة على ذلك أنك تسلم تلك العمل. طيب شو بتعمل بالنسبة لمسألة حفر البئر في مال الغير، أو بالنسبة لبناء الجدار في مال الغير فيه؟ هل يشترط أجر من ذلك؟ حفر البئر وبيروح بيقدم له إيه؟ أو بنى وشيد الحائط وبيروح بيسلم له قطعا؟ لا يكون الأمر إذن كذلك، بل يكفي إنجاز حينئذ العمل في البيت، ولا يشترط أجر من إنجاز العمل. يعني الصورة الثانية كما ذكر هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليه؟ لأنه فرق واضح فيما بين الصورتين. هنالك كانت الأرض تحت ملك المستأجر، كانت الحائط الذي بني في دار المستأجر، فحينئذ بمجرد إنجاز العمل يتحقق لدينا التسليم. مش إنجازه والتسليم، لا، قد بنى الحائط في دار المستأجر، يعني في ملك المستأجر، في مال المستأجر، في مال المستأجر سلطنة حينئذ عليه. وهكذا حفر البئر في مال المستأجر، لا يشترط أزيد من حفر البئر أو بناء الحائط في البيت وإنجاز العمل بالتالي وصب منفعة عمله في مال الغير، فيما لو كان مال الغير تحت سلطان ذلك الغير، أعني المستأجر، لازم من هذا حينئذ لا نشترط فيه المقام، وهذا بخلافه في البيت. في المقام صح أنجز منفعة العمل وصب منفعة العمل في مال الغير، بس مال الغير تكوينا ليس تحت سلطان ذلك الغير، وإنما تكوينا تحت سلطان الأجير. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، ألم يكن حينئذ تلك العين من قطعة القماش، من قطعة الذهب، من اللوحة اللي بده يرسم عليها مثلا، من الأوراق اللي بده يكتب عليها وينسخ عليها في البيت، ألم تكن تحت يد الأجير بنحو الأمانة المالكية في البيت والمأذون من قبل المالكي بالذهب؟ فلم تكن تحت سلطان حينئذ المستأجر، فبمجرد إنجاز العين لا يصدق حينئذ أنه سلم منفعة العمل للمستأجر. إذا ما سلم منفعة العمل للمستأجر كيف بدنا نطالب؟ كيف يكون للأجير حق مطالبة المستأجر حينئذ بالأجر؟ بتسلم بسلم في البيع، شو بتسلم؟ بتسلم منفعة العمل، ومنفعة العمل لا يكون تسليم مجرد إنجاز العمل وصب هذه المنفعة في مال المستأجر إذا كان مال المستأجر تحت سلطان الأجير تكوينا في البحر. إذا حاصل الوجه الأول في البحر، إلا أن هذا الوجه رغم حينئذ جودته وصناعته وفنيته في البحر قابل للنقاش والبحار والملاحظة على ما سوف يأتي. الحمد لله.